بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفة جديدة من وقفة للدورة العلمية 26 بعد 124، والمقامة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان فوائد منتقاة من جامع المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجموعة 9. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين. تحت عنوان إياك نعبد وإياك نستعين، قيل إن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب جعل سرها في الكتب الأربعة.
يعني 104. هذا قد ورد به بعض الأثار، منها أثر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ولكنها ضعيفة، كلها لا تخلو من مقال ذكر عدد الكتب وأنها 104، كلها لا تخلو من مقال. لكن الله عز وجل أنزل كتبا وأرسل رسلا، كما قال سبحانه وتعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب جنس، والإيمان بهذه الكتب يكون على قسمين: الأول إيمان مجمل، فنؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على رسول من الرسل نؤمن به ولو لم نعرف أسماء هذه الكتب. القسم الثاني إيمان بهذه الكتب على وجه التفصيل، وهي أننا نؤمن بما سمى الله رسول على التفصيل، وأن من أنكر ذلك كان مكذبا للقرآن. فإذا عرض عليه أدلة القرآن وأصر على تكذيبها كان كافرا. نؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بهذا على وجه التفصيل لأن الله ذكر في كتابه. لكن أعتقد أيضا أنه ما حفظ كتاب إلا القرآن الكريم، لأن الله تولى حفظه فقال: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه. ولم يتولى الله حفظ التوراة والإنجيل، ولو تولى الله حفظ التوراة والإنجيل لما حرفتا، ولكن الله تولى حفظ كتابه القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: وجعل سر الأربعة في القرآن. وسر القرآن،
لا شك أن القرآن هو المهيمن على كل هذه الكتب وهو المصدق، ولهذا ما أثبته القرآن نثبت وما نفاه ننفيه، فالقرآن أفضلها. نعم.
وجعل سر الأربعة في القرآن، وسر القرآن في المفصل، وسر المفصل في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين.
على كل حال، أعظم سورة أنزلها الله في كتبه كلها سورة الفاتحة، لأنها أعظم سورة في القرآن، والقرآن أعظم الكتب، فتكون أعظم سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى هي سورة الفاتحة. سبحان الله، ليست سورة البقرة 86 آية و200، لا، سورة الفاتحة. تحفظ سورة الفاتحة يا إبراهيم؟ قل، ارفع صوتك. أعوذ بالله. تحفظ عبد الله أحمد، قولي أحمد ارفع صوتك. الذين ولا الذين؟ ما شاء الله أحمد، هنيئا لك، تحفظ أفضل سورة في الكتب السماوية كلها. ما شاء الله، ما شاء الله أحمد، أعظم سورة نزلت من باب خاص من السماء هذه السورة، سورة الفاتحة. طيب، ما أعظم آية يا يحيى؟ أعظم آية بقى في القرآن، عارف يا يحيى؟ آية دي سورة، أعظم سورة الفاتحة، أعظم آية بقى ها الله لا إله ها حفظ ها قول ما شاء الله. دي آية ايه؟ الكرسي. يبقى يحيى يحفظ أعظم آية، آية في الكتب السماوية، وأحمد يحفظ أعظم سورة، وإبراهيم ونوح أعظم سورة. نعم حفظ أعظم آية ما شاء الله. شيخ يا أخي يحفظ أعظم سورة وأعظم آية ما شاء الله. صغاره كل المسلمين يحفظون أعظم سورة وأعظم آية، هذا من رحمة لأن أعظم سورة كلنا يحفظها، رجال نساء صغار كبار، وأعظم آية كلنا إيه يحفظها. طب ما السورة التي تعدل ثلث القرآن ليقرأ كأنما قرأ ثلث القرآن في الأجر والجزاء؟ ها قول يا نوح. أيوة قل هو الله أحد. أحسنت يا أحمد، أحسنت سيد سالم. نعم دائما كده هم كانوا مصحين على طول، ولهذا كانت تلاقي المدير يتعين عندنا من سيد سالم يقعد ويبات في المدرسة سنة اثنين ثلاثة، انما الواحد من بيلة لو راح برا بيلة يجيب وصية الدنيا كلها عشان يبقى في بشان ويجيب وصية الدنيا عشان يجي بيلة، انما ما شاء الله دسوق سيد سالم ان شاء الله يثبتون ما شاء الله. نعم
قال رحمه الله من كانت عبوديته لله.
وسر الفاتحة أعظم ما في أو جماع ما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فمنازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فما خلقت العبادة ولا عبادة إلا بإعان تساوي، فعبده وتوكل وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الخلاصة، خلاصة الكتب السماوية إياك نعبد وإياك نستعين، ولهذا قال الله عز وجل وفيها هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، فالعبد هو العابد والله هو المعين، هذا بيني وبين عبدي. نعم
قال رحمه الله من كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل.
هذا العنوان، لا خل اقرأ اللي تحتها دايما، وده كلام شيخ الإسلام لكن ده من واضع اللي
أحسن الله إليك.
قال شيخ الإسلام ليس بين الخالق،
ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة العبودية،
الله أكبر،
فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل.
الله أكبر، ليس بين الخالق إلا نسبة العبودية، ليس نسبة والعياذ بالله نسبة قرابة ولا نسبة، لا نسبة العبودية، هو رب معبود وأنت عبد عابد، هذا اللي بينك وبين الله عز وجل. خلقك لماذا؟ الله خلقك لماذا؟ خلقك لعبادته، فمتى ما استقمت عليها كنت عند الله سبحانه وتعالى محمودا، ومتى ما ابتعدت كنت عند الله مذموم. تبتعد بشرك فتكون كافرا، أو ببدعة فتكون مبتدعا، أو بفسق فتكون فاسقا، أما إذا استقمت على طاعة الله عز وجل كنت عابدا، لا كنت محبوبا عند الله، والناس يتفاضلون في الإيمان. فالصديق ما أدرك أحد مكانته، يليه الفاروق ذو النورين علي رضي الله عنه وهكذا. فأقربنا إلى الله أعبدنا لله، أقربنا إلى الله أعبدنا لله، أعبدنا لله عز وجل أرفعنا مقاما عند الله. إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة وهكذا. وإن أهل الجنة لا تراءون هذا الغرف كما تتراءون الكوكب الغابرة في الأفق. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين، قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يتراءهم أهل الجنة كما نتراء نحن الكوكب الغابر في الأفق. فالناس يتفاضلون على حسب ماذا؟ إيمانهم، على حسب أعمالهم الصالحة. نعم. فليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة العبودية. نعم.
قال: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يسمى التبليغ لغير حاجة باتفاق الأئمة.
نعم، غير حاجة، مثل ما ترى مثلا في الحرم يكون التبليغ، لأن الحرم تصلي إلى الكيلوات والمساجد الكبرى وكذا. نعم. إنما لغير حاجة الرجل يصلي وراءه صف أو صفين فيأتي مبلغ خلفه، هذا ما لا يشرع باتفاق الأئمة.
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، مع أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها.
يعني اتفقوا على كراهته، لكن هل تبطل صلاة من يفعله أم لا؟ والرجح عدم البطلان، لأنها من جنس ما في الصلاة الذكر. المسألة فقط هي في رفع الصوت والجهر بذلك، وهذا خلاف السنة مع صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: من الناس من لا يستحب ذكرا ولا دعاء عقب الصلاة، بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم فروا من قسورة، وهذا ليس بمستحب.
نعم، هذا ليس بمستحب، هذا خلاف السنة وليس بمستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته استغفر الله ثلاثا وسائر الأذكار الواردة في الصحيحين وفي غيرهما، وكذلك حديث ابن عباس في الصحيح: كنا نعرف انقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو قال بالذكر. نعم. فمن لم يرى ذكرا بعد الصلاة فإن هذا خلاف السنة. والسنة للإنسان أن يقول الأذكار، هذا واحد. اثنين، أن يقولها في مكانه. ثلاثة، أن يجهر بها، أن يجهر بها جهرا، يعني يكون متوسطا بحيث لا يشوش على الناس. هذه السنة، هذه هي السنة، وردت الأدلة بكل هذا. نعم. نعم. لا، انت ممكن تجمع، يعني مثلا اذا خلص استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم تسلم وكسلم تبارك ذا الجلال والاكرام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا اخوانا كلمه بس مختصره دقيقتين ان شاء الله، ثم تسبح، يا تاخذ شيئا قليلا، ولو ان الانسان يعني للحاجه فعل هذا ثم بعد هذه اتم ختم صلاته ما في بأس. نعم. هذا طبعا رد على هذا في مقام التعليم، رد على هذا، لأن في مقام التعليم يمكن أن النبي يقول كما هي عادته صلى الله عليه وسلم: قولوا كذا افعلوا كذا، وليس أن النبي يرفع صوته كما يحصل معنا الآن. أنت قد تعلم بعض الناس بعض الأشياء بماذا؟ هه، قل ورائي، قل كذا، أو ترفع صوتك. أما الصحابة لا، الصحابة قلوا كذا، والدين كله كان كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحفظ عنه، فلماذا هذا بالذات النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من أجل أن يتعلم ثم بعد ذلك سكت؟ وحديث ابن عباس في الصحيحين يدل على الاستمرار، كنا نعرف انقضاءه. لكن على كل، هو له هيبة، هذا القول له هيبة بذكر قول الجماهير، لكن في رسائل صنفت في هذا، وأن السنة هو الجهر بها وأنها سنة باقية. نعم. نعم. في إيه؟ ما كان لتعليم القراءة، ولكن لإخبار أنه يقرأ، مثل ما كان يجهر بالفاتحة أحيانا. إخبار ماذا؟ ليس تعليما للفاتحة ولا تعليما للقراءة، إنما إثباتا للقراءة، إثباتا للفاتحة، هذا إثبات. من الأمور أيضا هنا عقب الصلاة الدعاء. تستطيع أن تقول الدعاء سنة بعد الصلاة، وتستطيع أن تقال وتستطيع أن تقول الدعاء ليس بسنة. فإن قصدت بالدعاء أي الأذكار التي وردت بعد الصلاة وفيها الأدعية، هي في صيغ الدعاء لكنها الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم ثابت. وإن قصدت بالدعاء أنك بعض الأذكار ترفع اليدين وتدعو كذا، فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا البعض لما يقول بمشروعية الدعاء دبر الصلاة قصده ماذا؟ قصده الأذكار التي وردت بهذه الصيغة، صيغة الدعاء. حتى إن حتى في الصلاة نفسها أثبت بعض العلماء الدعاء في الركوع أخذا من بعض الأذكار في الركوع، وفي اللهم اغفر لي وكذا، ففيها الدعاء. فإن قصد الدعاء الذي هو ضمن الذكر فنعم فنعم. أما إذا قصد بالدعاء الدعاء المستقل بعدما تختم صلاتك وتقول الأذكار ترفع يديك وتدعو، فهذا لم يرد، محال أن النبي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ولا ينقله الصحابة. دعاء مخصوص منفصل عن الأذكار هذا لم يرد به. فإن جاءك واحد وقال بعض العلماء رأى الدعاء وكذا، هو قصده الأذكار التي تتضمن دعاء وليس قصده الدعاء المنفصل. ولو كان قصد الدعاء المنفصل فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة نعم. بخلاف ماذا؟ الدعاء بين الأذان والإقامة. فلو أن الإنسان دعا بعد النافلة قبل الإقامة فهذا ورد في دعاء بين الأذان والإقامة، ورد. ولو أن الإنسان جعل الدعاء بين الأذان والإقامة في ذات الصلاة، صلاة النافلة، ويصدق أنه بعد بين الأذان والإقامة فلا حرج نعم. لا، الدعاء اللي قبل السلام واضح، ده دعاء منفصل، يعني تخير أنت. بس الصيغة اختلفت، وقبل السلام يتخير دعاء ما شاء، يعني نخرج هنا عن ماذا؟ عن المأثور إلى ما شئت. طيب هل ورد هذه الصيغة نفسها فيما يكون بعد السلام؟ ما ورد، إنما ورد الأذكار الواردة في الصحاح وغيرها، هذا ورد، ورد اللهم أنت السلام كالسلام ذهبت هذا الجلال والإكرام وكذا، وجملة الدعاء الأدعية يعني الواردة في الأذكار هذه، لكن ليس فيها يتخير ما يشاء، وليس فيها أن النبي كان يرفع يديه فيدعو، مع أن هذا من سنة الدعاء إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، لم يرد هذا قط. فهذا دليل على أن الذي يكون بعد الصلاة إنما هي أذكار متضمنة للدعاء وليس دعاء مستقلا منفصلا مخصوصا نعم.
حديث معاذ أحسن الله إليك اللي هو لا تدعنا دبر كل صلاة،
هذه سهلة لأنها تكون من جملة الأذكار، اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لكن هذه قبل التسليم، هذه قبل التسليم
أن يكون الدبر من داخل الصلاة
نعم نعم. لا، ان دي مواضع، دي مواضع في الصلاة من مواضع الدعاء، مثل السجود اجتهدوا فيها فقبل ان استجاب لكم، ومثل ما كان قبل التسليم نعم. وهذا لا شك ان هذا افضل مما يكون بعد الصلاة نعم. هتمشي قول الاذكار، هتمشي قول الاذكار وانت بتمشي، لكن الاصل ان تقولها في مكانك، ده الاصل. لكن لو انا مثلا عندي طارئ ولا شيء وهمشي محتاج امشي، اقولها وانا ايه امشي. فما بعد الصلاة يكون فيها السنة المكانية انك تقول اذكار في محل صلاتك، وفيها السنة القولية اللي هي الوارد، تجمع بين هذا وذاك. لكن لو حصل طارئ وحصل عذر فما في اشكال نعم.
قال
نعم خلاص ما في شيء يعني. لا، لو أنه طال الفصل لم يعد هذا دبر الصلاة خلاص نعم.
قال رحمه الله: لا يجب على أحد أن يتبع واحدا بعينه في كل ما يقوله، وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله. ومن قال إنه يجب على الناس طاعة شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناقض مخالف لإجماع المسلمين.
هذا رد على مين؟ احنا متعصبة المذاهب الذين يقولون يجب عليك اتباع مالك الشافعي أحمد أبي حنيفة، يجب عليك اتباع هذا، أنت مقلد. حينما تكون كالشافعي أو أحمد أو مالك أو إلى آخره لك أن تجتهد، ما لم تكن كذلك يجب عليك التقليد. نقول تقليد من؟ تقليد من؟ تقليد مالك أو الشافعي أو أحمد أو كذا، أو تقليد أهل العلم بالسؤال فسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون، هذا هو الوارد، ليس تقليد إمام معين بعينه، إنما سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر مرة يكون مالك، مرة يكون الشافعي، مرة يكون الليث، مرة يكون الأوزاعي، كما قال الأئمة عجبت لقوم يقول أحمد عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. وإذا كان هذا غير موجود في الصحابة الصحابي بعينه فكيف بالأئمة الأربعة؟ كيف بالأئمة الأربعة؟ فلا توجب على الناس هذا، إنما مسألة دراسة مذهب، وأن الإنسان يدرس فقه دراسة بمنهجية معينة ويدرس كتابا في المذهب سواء الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو كذا كدراسة حتى يتصور مسائل الفقه ويتقاعد هذا عنده، ثم بعد ذلك يطلب التوسع في هذا، لا إشكال لا إشكال، إنما مسألة العمل بذلك وأنك لا تتعدى هذا القول، فأنت شافعي لك قول وأنا مالكي لي قول آخر، ولا يحل لك أن تخرج عن مذهبك وأنا لا يحل لي أن أخرج عن مذهبي. إذا كان الإمام نفسه كان يخرج عن مذهبي ويرجع ويكون له القول اليوم ويرجع عنه غدا، نفس الإمام، وأنت تحرم علي هذا؟ بالعكس، وجد من يقول الجماعة بتوع الراجح، جماعة بتوع الدليل، وأنت الجماعة بتوع الأشخاص، جماعة المتعصب. ولهذا نقول نجمع بين تقدير العلم والدليل وبين تقدير الإمام عليه، فإننا لا نخرج عن فقه العلماء لكن لا نلزم بعالم بعين. فأنا إذا نظرت الأدلة نظرت إليها بماذا؟ بمنظور أهل العلم، لكن لا أقيد بواحد بعين، فطارة أرجح قول الشافعي، وطارة أرجح قول مالك، وطارة أرجح قول أبي حنيفة، وطارة وهكذا. فأنا لا أخرج عن العلماء لكن لا أقلد ولا أتعصب لقول واحد منهم، فإنهم قد ردوا ذلك، هم أنفسهم ردوا ذلك وبيّنوا أنه لا يحل لأحد أن يقول بقول حتى يعرف من أين أخذ. نعم،
كل
يقول هذا متناقض مخالف لإجماع المسلمين، أنه يجب على الناس طاعة شخص بعين حتى غير الرسول، حتى الصديق، حتى الصديق، ولهذا عمر راجع الصديق، حتى الفاروق، نعم الأمة راجعت الفاروق، مع أن النبي قال في أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد، لكن هذا يحمل على الاقتداء العام والسمت العام والطريقة وما يفعلونه الخلفاء الراشدين عموما، ليس في المسائل الاجتهادية، فإنه يؤخذ منهم ويرد. ولهذا لو كان كذلك لعد اتفاقهم إجماعا لا يجوز الخروج عنه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني بعض الدعاء يقول إذا اختار الإنسان قولا من أقوال أحد الأئمة فلا ينبغي أن يقول والراجح كذا، ولكن يقول والمختار كذا، فما حجم هذه العبارة؟
لو قال والراجح لدي كذا فهذا كالمختار، إنما اللي بيقول المختار هو قصده، قصده بالمختار أنك لا تقول الراجح، لأن الراجح هذا أنت أطلقت القول فيه، هذا رجع عندك لكن قد لا يكون راجح عند غيرك، فما تقول المختار يعني عند. ولهذا سنورد أيضا عليه إرادا آخر ونفس الإراد في الراجح، أنت تقول المختار، المختار من حيث هو ولا المختار عندك؟ يقول عندي، خلاص تقول قول الراجح عندي، يبقى قول الراجح عندي أو المختار عندي يبقى واحد. لكن لو أنت أطلقت تقول ما تقول الراجح وقول المختار، أنت تقصد المختار في نفسه، يبقى ده المختار، هذا القول المختار، من الذي اختاره؟ هيبقى أيضا الإطلاق، فيبقى المختار كالراجح، لكن قل الراجح عندي المختار عندي، خلاص الراجح لدي والمختار عندي، ما فيش إشكال. وإذا فهم السياق، لأن اللي بيقول الراجح يعني راجح عندي ويقول المختار المختار عندي، فالأمر سهل. نعم
قال
لا كده ندخل بقى في الايه، احنا بنقول مفكرين مسألة حبي حبي كده مش مشكلة، لكن هندخل بقى ومسلك العلم مش مسلك العلماء، ونجيب بقى التوكيل، التوكيل يبقى انا معايا توكيل من العلماء، ده مشكلة بقى. علماء يبقى من اللي قال خليك بطل، خليك بطل، هتقول علماء هات لي بقى من يقول، انما حبي مع بعض كده نقول الراجح، نقول المختار، نقول ماشي يعني، وانت زي ما تورد على الراجح هنورد عليك على المختار، هتقول المختار عندي ماشي، هقولك الراجح عندي ما فيش مشكلة. اما بقى العلماء يبقى الانسان يحيل عليهم، يبقى يقول هذا قول العلماء، قال 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 قال، نستريح بقى جزاك الله خير، اللي فعلا يجيب لنا مسلك العلماء او المختار عند العلماء او القول عند العلماء ويرفع فعلا نفس العبارة نفس القاعدة للعلماء، مشكور مشكور جزاه الله خير. انما الوكالة عن العلماء والتعبير عن العلماء بما افهم انا عن العلماء، ده خطورة، ده الخطورة. انتبه يا اخوانا دي المسألة، بارك الله فيكم. حينما اقول المسلك عند العلماء والمختار عند العلماء وطريقة عند العلماء إلى آخر ذلك، هنا أرفع ذلك للعلماء، إما بنص عنهم منضبط أو بعمل عنهم غير مختلف. أما قول العلماء على التدرج في الطلب، مش محتاج تقول لي فلان قال، ده مسلك من عمل منضبط التدرج في الطلب. هجر العلماء على هجر كتب أهل البدع وعدم النظر فيه، عمل منضبط وأقوال منضبطة، واضح؟ لكن هنيجي بقى نقول شيء خاص من هذه الأشياء يبقى أرفع ذلك إلى العلماء. نه بتقول إيه يا عمرو؟ ها أيوة أيوة من أول سنة كام؟ يعني من أول سنة كام؟ ومن أول من أحدثه؟ وكيف لو عرضنا هذا على الممتع كله الراجح، ولو عرضنا هذا على فوزان، ولو عرضنا هذا على ابن باز، ولو عرضنا على هذا نعمل إيه؟ دول كانوا إيه؟ ابن باز كان بيفتى على أي مذهب؟ ابن باز كان يفتى على أي مذهب؟ ابن عثيمين كان يفتى على أي مذهب؟ أظن يعني يا أخويا عمرو ده كلام يعني معارض، كل من قرأ في كتب المشايخ يعرف كده، الراجح كذا وأن هذا قول أحمد وهذا مرجوح وهذا راجح وهذا كذا، لا سيما ابن باز رحمة الله عليه، لا سيما العثيمين رحمة الله عليه، لا سيما الألباني، لا سيما مقبل، مش دول علماء العصر الكبار؟ طيب اللي هيقول هذا هؤلاء من المتأخرين، جيد، نريد كلام المتقدمين. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، لا يحيل أحد أن يقول بقوله حتى أعرف من أين أخذته وكذا. أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر. طب الناس قبل المذاهب الأربعة كانوا يتقيدوا بماذا؟ الناس اللي هم القرون الثلاثة المفضلة الأولى كانوا قبل الفقهاء الأربعة، كان عندنا فقهاء سبعة كانوا يتقيدوا بقول مين؟ طب عندنا الصحابة كانوا يتقيدوا بقول مين؟ ولا يحيل لأحد أن يخرج عنه. إنما أنا أعلمه القاعدة اللي ذكرها العلماء كابن عثيمين وخلافه، إن مسألة مسائل الاجتهاد إذا اختار السلطان أو كان في البلد اتجاه العلماء اتجاه عام وكذا تمام، وما عندك نص تخرج به قطعا عن هذا، فالأولى إن أنت لا تحدث إيه زي بالضبط 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 يا هذا إن الخلافة شار. أنا الآن بصلي وراء إمام الحج، أروح بقى نقش في وسط المجائز يا هذا إن الخلافة شار. لكن حينما أقول هذا الكلام من أين؟ ولهذا أنا أقول دائما يا أخي عمرو ويا إخواني بارك الله فيكم، نحن نريد أن نسلك أقصر الطرق وفي نفس الوقت أريح الطرق. أنا الآن يا إخواني عندي سيارة هنا هتوصلني إلى المطلوب، ليه أمشي وليه أقول أنا أريد دابة حتى أكون كالرسول؟ بتعب نفسي، بتعب نفسي بقى في مطلوب شرعي، لا أضيع وقتي وأتعب نفسي وأكللت دابتي وأتعبته، طب أنا أمشي في السيارة وخلاص، إيه الإشكالية؟ فمن الطرق القصيرة إن إحنا نعمل إيه؟ أنا بقى أسند هذا للعلماء أو ما أجيب هذا للعلماء؟ دائما خليني ذكي كده. ولهذا أنا أبقى ذكي، أجيب الحاجة وجدت على خلاف المعهود، بس أنا جايبها بصناعة مين؟ العلماء. زي مثلا زي ما أنتم عارفين مثلا قضايا ممكن تكون غريبة على كثير من طلب حتى الدارسين، مثلا زي الحديث المتلقى بالقول، الكلام ده كان حركة كبيرة قوي، بس أنت بتجيبه بإيه؟ بكلامك هتداس بالأقدام، هتتفعص زي ما يقولوا كده. أما تجيبه بكلام العلماء بقى فيها قولي المخالف، يقول لك إيه الأول كده بقى خفاف، مش هيقدر يدوس عليه، هيسحبك من ثيابك كده شوية، بقى قول الجمهور شوية، بقى هو القول يعني، بس برضو فيه قول تاني، أصبح هو اللي بيستحيل عليك. إيه ليه بقى؟ القوة فين؟ لأنك أنت صدرت بها بالعلماء. زي النهاردة احنا بنتكلم في حديث الكسوف، في ناس بتقول لك الحديث الكسوف عند مسلم ضعيف عشان فيها ثلاث ركعات وخبه. احنا مثلا فضلنا ايه حديث الكسوف وخلاص وبينا الراجل، طب عايزين نسحب المسألة بقى لتضعيف حديث عند مسلم، ما تكرر لنا يا ابني النووي بيقول ايه الاول قبل ما نقول ايه حاجة. جبنا الكلام النووي ولقينا ان الأمة ايه اللي بياخد بهذه الصفة اللي بياخد بهذه الصفة، حتى النووي اخر عبارة ختمة قال تحمى التعدد، وهذا قول مين؟ قول إسحاق وقول ابن جرير وقول المنذر، المنذر وهذا قول قوي. طب خلاص كده يعني؟ يعني مفيش ضعيف وده كده؟ نبدأ ندخل بقى أحد. طيب يا جماعة بقى، هو اللي هذه الأحاديث اللي هي فهم إحنا بقى بنرجح إنه مش قول القوي، اللي هو رجحه النووي مش قول القوي، لأن ما ثبتش تعدد الكسوف. إحنا هو بنرجحه بقى إنه مش قول القوي، لكن هل الاختلاف بين هذه الروايات يقتضي تضعيف هذه الأحاديث؟ إحنا بنقول خالفت. وليه رأيكم نقول إن هذه كحديث ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو محرم، لكن الحديث إيه صحيح؟ يبقى في فرق بين وهم يقع من الصحابي والحديث صحيح، وبين وهم يقع من الراوي اللي هو بقى مخالفة اللي هو الشاذ. ولهذا نيجي نعرف الشاذ، نقول مخالفة الراوي لمن هو إيه الثقة، لمن هو أوثق، الثقة للجمع، الثقة الكذا، تمام تمام، هيخطئ الراوي هيخالف الراوي، لكن الصحابي حديثه صحيح. ولكن ايه؟ ولكن من جهة المعنى احنا بنرجح المعنى هذا على المعنى هذا. الشاهد انت عملت ايه الاول؟ ايا كان بقى توافقنا وتخالفني، المهم نهار ما تقول اتقول ان هشام ذهب الى قول ضعيف عند العلماء هو هو ده الصح، يبقى ارحت نفسك، اعطيت للمسألة رخصة، ما عادش مسألتك صح يا حسن، مش عادش مسألتك بقى انت، هي مسألة العلماء ايا كان، انا ما يعنينيش بقدر ما يعنيني ضبط. فانا ما اجي اقول لك ان مثلا طريقة العلماء عدم ذكر رواه البخاري على المنبر، لابد يكون انا عندي ايه النقلات، لان لما تقوم الدنيا عليا مش هقدر واجه. انا لما جيت اقول الالباني رحمة الله عليه وفق في العبارة ده هي المرجع، والدنيا قامت علي، قوموا الدنيا براحتكم، من اللي بيقوم عليا ده؟ انت يا ابني بتاع انت اصلا عدم كفر تلك العام، كلكم كده بتوع عدم كفر تلك العام كلكم، فانت بتدافع عن معتقدك مش عن الالبان. لكن تعال لي بقى هات لي اللجنة، وهات لي ابن وهات لي الفوزان، وهات لي ابن باز، وهات لي الحيدان، وهات لي الغديان، وهات لي نفس الالباني بقى اللي بيقول في ابن تيمية وابن القيم موفقه كذا. يبقى انت هنا فتحت مجالا، بس بنقل عن مين؟ انتبهوا يا اخوان، تعلموا هذه المسائل بارك الله فيكم. يبقى انا لما اجي انقل للامه طريقه، انقل للامه اختيارا، يبقى لابد اكون مسبوق اليه وعندي ادواته، عندي كلام العلماء. لكن اجي اقول له يمكن هذا مستقل عن الاول، انما هذا كثر في المتاخرين، يعني متاخرين ايه؟ كبعض طلبه العلم مثلا ما طلع في الحديث المتاخرين والمتقدمون وعجز يثبت قضيته، ما يعني ما فيش فرق، مشكله متقدم متأخر، مش الاعتراض على المتقدم متأخر، بس هو من المتقدم وحده ايه ومتأخر وحده ايه، ومن المتقدم وقاعدته ايه ومن المتأخر وقاعدته ايه. ما هو الصحابة متقدم والتابعون متأخر، التابعون متقدم والصحابة والتابعين تابعين متأخر، حد ايه؟ طب ما تحيل على قاعدة العلم. وان السلف لو على قول لا ينبغي القول بخلافه، لغاية العصر اللي فده ابن عبد الوهاب والأئمة على قول وأجمعوا عليه ما تخالفش، ده في العرف متأخر، وهو أيضا معتقد. يبقى اجتماع العلماء في عصر من العصور، يبقى عصر سواء العصر العاشر ولا العصر 11 أو العصر 12 لا يصلح أن تخالف بعده. فلما أجأ أقول المتقدمين كانوا على، يبقى لازم أنا أحضر في بيتي كده، أنا أحضر في البيت الأقوال دي، أقول لم يكن من مسلك العلماء كذا، لأن ما, 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 ما أستطيع أن أقتحم مسألة لا أجرؤ عليها، لا أجرؤ عليها. يعني عايز تقول المتقدم مثلا زي البخاري مثلا إنه كان بيتكلم بقول مذهب، ما هو البخاري متقدم، ولا ذات البخاري إمام له مذهب؟ طب الإمام أحمد كان بيتكلم بقول مذهب ولا تقصد بعد الخلفاء الأربعة؟ طب ابن تيمية كان بيتكلم بقول مذهب ولا ابن القيم ولا تقصد المتأخرين؟ طيب تلامذة أحمد ابن المدينة كان مذهبه إيه؟ وإسحاق كان مذهبه إيه؟ والترمذي كان مذهبه إيه؟ أخي بارك الله فيك، لا تأخذ أمورا نشتغل بها وليست هي من العلم، واخد بالك يا عمرو حبيبي؟ يبقى أنا إذا حينما أتبنى مسألة وأجزم أن مسلك العلماء كان كذا، يبقى لابد أن إيه؟ أن يكون عندي نقولات فيها بحيث أقدمها، حتى لو أن قولي بالنسبة لك قول مرجوح، لكن حسبي أنني ربطتك بعلماء، ويبقى ده قول العلماء وأنا أحفظ دليله. نعم.
قال رحمه الله: كل من اتخذ شيخا أو عالما متبوعا في كل ما يقوله ويفعله يوالي على موافقته ويعادي على مخالفته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال خارج عن الكتاب والسنة.
تمام. هذا العالم اتخذه كالنبي، كما لا يحل مخالفة النبي لا يحل مخالفته. طبعا هم ما يقولون هذا بالإطلاق، وإنما ماذا؟ وإنما يجعلون هذا في قوالب علمية. أنت مقلد لا تستقيل معرفة الأحكام الشرعية، فخذ إماما قلد لا تخرج عن مذهبه، هذا ما يصلح. لكن عندي النص، أنا فعلا مثلا لا أستقل بحكم الشرعي، أنا رجل عامي، عند النص فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر، وليس مالكا ولا أبا حنيفة بعيني ولا الشافعي بعيني، أهل الذكر. فأنا هنا في كفر الشيخ هسأل أهل الذكر، أنا انتقلت الأسوان هسأل أهل الذكر، رحت السعودية هسأل أهل الذكر، يبقى أهل الذكر وليس واحدا بعين. طيب اقرأ في الحاشية. ومن تعصب،
قال في مجموع الفتاوى: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب.
ولهذا إخواني انتبهوا، انتبهوا، العلماء الكبار لا تجد عندهم هذه الأشياء. احضر الفوزان 10 سنين 15 سنة، في حاجة أنت قلق منها في هذا الباب؟ أبدا. الأمر المعهود هو ابن باز، هو الفوزان، هو ابن عثيمين، هو الغديان، هو الأطرم، هو. إنما المشكلة حينما تحضر لواحد من هؤلاء تجد التشقيقات التي تشغل الأذهان، وفي النهاية لا تجد لها شيئا من متين كلام أهل العلم. يعني بمعنى أصح أختصر لك بأسلوب آخر، لا تستطيع أن تتبنى هذه المسألة أمام الناس إلا أن تنسبها لهذا الشيخ. فلو سألك الطالب هذا كلام من؟ تقول كلام شيخنا الشيخ فلان، لكن ما تستطيع أن ترفعه، لا تستطيع أن ترفعه إلى من فوق، وحسبك بهذا ردا لهذا القول. إنما أنا أريد أن أعلمك مسألة، المسألة فإذا سئلت عنها قلت هذا عليه السلف، هذا عليه العلماء بس. إنما لا تستطيع، لو أنا أتبنى الآن على المنبر يا إخواني ليس من طريقة العلماء وكذا، مثلا قول رواه البخاري أو رواه مسلم أو إلى آخره، أو ذكر، أو مثلا ذكر درجة الحديث صحيح أو ضعيف، طبعا محمد أو مثلا بنظرته هيقولي شيخ يعني كلام من العلماء، هقول كلام المتقدمين. يعني من المتقدمين؟ نص على هذا عشان بس لو أحد سألنا. أنا ضعفت، لكن لما أقول لك يا محمد على منبرك لا تذكر حديثا إلا صحيحا، ولو ذكرت حديثا ضعيف من باب الرد وكذا رد مع بيان درجاته، لو ذكرت حديث ضعيف اذكر درجاته. لكن محمد ما شاء الله أبدع اليوم في الرد على شبهة الخوارج المعاصرين في الإسلام بقصة بحديث حذيفة عند مسلم وكلام الدارقطني. ده أنا هذكر عللا إيه الإشكالية. إذا الخطبة هذه الإنسان يبين بها الحق للناس على حسب ما يكون عند الناس، إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية في هذا؟ فالشاهد يعني الإنسان إذا ذكر شيئا وتبناه يحيل للعلماء، يحيل العلماء. ومن هنا ليه يا أخوان إحنا بنقول نجلس الأكابر؟ لأن عند الأكابر لا تجد الشذوذات، قد تخالف الكبير في اختيار فقهي إنما لا تجد الشذوذات. الشذوذات عند أنصاف المتعلمين عند طلبة العلم في أي باب، في حديث، في فقه، في أصول، في كذا في كذا. من أجل هذا أنت ما تضيع عمرك الحقيقة واختصر حياتك. أنا هجلس هجلس يبقى العالم بس خلاص. نعم.
قال في مجموع الفتاوى: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين.
فإذا كان هذا في الصحابة مذموم، لأن الحق يدور، قد يكون عند هذا قد يكون عند ذاك. نعم.
كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما.
بينتقي الرافض انتقى والناصبي انتقى. نعم.
فهذه طرق أهل البدع والأهواء.
أيوة. نعم.
الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.
طيب يا أخواني ماذا نريد أكثر من هذا؟ كلام واضح، وليس في الأئمة الأربعة بل حتى في الصحابة. يقولون لك: لكن هذا في من يقدر على النظر، إنما عموم الناس ما عندهم ماذا فيلزم مذهبا. نقول: أحلت على غيري دليل؟ إنما هذا نقول يا عزازي، هذا نقول ها اللي ما يستطيع أن ينظر في الأدلة وكذا يلزم مذهبا. نقول: إلزم ماذا؟ أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى هذا فرضه أن يسأل أهل الذكر وليس فرضه أن يقلد مذهبا في العمل. نعم.
قال: أحق المشايخ بالاتباع من كان بالإيمان والقرآن أولى بالاطلاع، إذ لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، والويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الويل من تبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. لا تجعل بينك وبين الله حجة إلا الرسل ومن صار على ما صار عليه الرسل، أو تعتقد أن هذا هو الدليل الذي جاء به الرسل. قال تعالى: ماذا أجبتم المرسلين. المرسلين يبقى تسأل عن هذا السؤال، فالرسل تسأل عما بلغت، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. يبقى المرسل بيسأل والمرسل إليه بيسأل، كل يسأل. الرسل يسألون عن البلاغ والمرسل إليهم يسألون عن الاتباع. يبقى ماذا أجبت المرسلين؟ فيها نفي كل تعصب لقول أحد. نعم.
كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لم يقل أحد من المسلمين إنه يجب على الأمة كلها اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأربعة ولا من غيرهم، بل اتفقوا على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعته مطلقا، فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله وطاعته في كل ما يأمر به.
هذا الذي يسخرون منه ويقول مذهب إيه؟ المذهب الراجح، الجماعة بتوع الدليل. من اللي بيقول هذا من العلماء؟ من هو الذي قال هذا من العلماء؟ الجماعة بتوع الدليل جزاهم الله خير. فمن حاد عن الدليل حاد عن السبيل. اي نعم، بس انت ما تعرف الدليل ولا تستقل، صح؟ طيب اتبع مين؟ اتبع لك عالم اسمه ايه؟ اي واحد. كيف وهذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا؟ يبقى انت جوزت لي ان اعمل بخلاف الشرع، لاني ما ادري والشرع اللي عندي مالك ولا الشرع اللي عندي احمد ولا الشرع اللي عند ابي حنيفه ولا الشرع اللي عندي مين. يبقى انت جوزت لي العمل بخلاف الدليل، اصلا انت عاجز. الله بين العاجز، فرض العاجز السؤال، أن يسأل العالم. ثم أبي أصلا نفسه ما يعرف لا مالك ولا شافعي ولا أحمد. يعني أنت بتجعل العام عندنا عالما، يعني هيطلع على مالك ويطلع على قول أحمد ويطلع على قول الشافعي ويطلع على قول كذا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. جهدي في الفاضي، في الفاضي. ولهذا تجد دول إيه؟ طلعوا في ناجة مع بتوع الحنابلة، دول طلعوا بتوع التوسل، أخذوا كل اللي جاي عند الحنابلة. اللي توسل قال لك احنا زيهم، احنا حنبلة ناخد المذهب برؤماتي. اللي متوسل متوسل، واللي بيقول القبر خير بقاع الارض بخير بقاع الارض، خد المذهب الحنبلي كما هو. ولهذا يطعن في العلماء. صبية صغار اشغل الام. نعم،
كلام ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم في مدارج السالكين: فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه،
يعني فما ظنه بربه يوم تبلى السرائر،
يوم تبلى السرائر. وعذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيهم المعاذر. أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم.
نعم. طيب، قال قول القائل.
قول القائل: أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة. إذا أراد بذلك أي لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام.
اسمع كلام ابن تيمية. قول القائل،
قول القائل: أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة. إذا أراد بذلك أي لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب.
تمام، يبقى رد على ما يقول تقيد.
نعم. لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوله عالم.
تمام.
وإنما هذا
يبقى إذن الذي يستدل برسالة ابن رجب في هذا الباب، هذا لا يفهم مراد ابن رجب في هذه المسألة. يقول: لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيره، ولو كان هيأمر لماذا لم يأمر باتباع السبعة؟ وإذا كان هيأمر لماذا لم يأمر باتباع الصحابة؟ إن كنا سنقلد نقلد الخلفاء الأربعة. ليه الأئمة الأربعة؟ ما الخلفاء الأربعة أجل الأمة. نعم،
هذا لا يقوله عالم، وإنما هذا كما يقال أحاديث البخاري ومسلم، فإن الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله، بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، فيخرجها لذلك دليل على أنه قد صححه أئمة الحديث، لا أنه مجرد قول شخص يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. كان السلف إذا قيل فلان يرد على فلان قالوا بكتاب وسنة، فإن قيل نعم صوبوه، وإن قال لا قالوا رد بدعة ببدعة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا قال في الحاشية ذكره القاضي رياض كتاب المدارس، قيل لابن مهدي إن فلان صنع كتابا في الرد على الجهمية، فقال عبد الرحمن رد عليه بكتاب الله سنة رسوله، قالوا له بالرب الرأي والمعقول، فقال أخطأ رد بدعة بدعة. يا أخواني شرط السلف يا شيخ حسن، إيه هو شرط السلف؟ إحنا ما نفع فلان رد على شعره، فلان رد على الصوفية ما شاء الله، إذن فلان سلفي، اطلبوا على يديه العلم. رد على الصوفية بأي منهج؟ رد بالكتاب والسنة فبسلف الأمة. نعم الحمد لله جزاه الله خيرا قام بالجهد الواجب، رد بماذا؟ بالقواعد المنطقية والأقيسة العقلية، رد بدعة ببدعة. شرطنا صعب، شرط أهل السنة صعب، لا يقبلون إلا الحق المحض. نعم.
سئل ابن تيمية عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ بعده ولا قبله وصلى بالغسل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب نعم، إذا اغتسل للجنابة أجزأته الصلاة بذلك الغسل وإن لم ينوه عند جمهور العلماء.
لماذا؟ لماذا؟ لأن الحدث الأصغر يطبع الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر. بس هذا في الغسل الواجب، إنما لو كان في الغسل المستحب فهذا مستحب والوضوء واجب، أو للتبرد وكذا للإباحة يبقى ما يدخل، يبقى لابد أن يتوضأ، لكن لو كان في الغسل الواجب نعم. نعم.
قال رحمه الله: من غلبه الفكر حتى أنزل لم يفسد صومه باتفاق الأئمة، بخلاف ما إذا استدعى الفكر حتى أنزل ففي فساد صومه قولان للعلماء.
مستوى يا فاروق ابن تيمية في الأحكام كمستوى ابن تيمية في إيه إسلام؟ في العقائد المستوى واحد والطريقة واحد، الإحالات، الإسناد، ضبط الكلام. نستفيد من هذه مسألة يا إخوان، عقلية طلب العلم لابد تبرمج ويوضع خطوطها قبل الطلب خالص، تحط الخطوط بعدين عبس، بالتالي هتجد الطريقة في الحديث هي الطريقة في التفسير، هي الطريقة في الفقه، هي الطريقة في سائر الفروع. ليه؟ ليه يا أخوان؟ لأنها خطط لها أولا على وفق طريقة السلف. أنت عندك العلم أصلا حدثنا أخبار، يبقى في العقيدة حدثنا أخبار، في الفقه حدثنا أخبارنا، في الحديث حدثنا أخبارنا، في التفسير حدثنا أخبارنا، عندك الطريقة التقيد بأكابر أهل العلم. ففي الحديث لأئمة، أنا بتكلم في أحمد، بتكلم في المديني، بتكلم في بسرعة، طب أنا هنتقل اللغة، بتكلم في الفراء، بتكلم في الخليل، بتكلم في سبوية، طب أنا بتكلم في التفسير، بتكلم في عبد الرزاق، بتكلم في ابن جرير، بتكلم في ابن جريج، بتكلم في، يبقى هنا ماذا؟ العقلية وضعت خطوطها العامة، خطوطها الرئيسية. اخواني قبل ما نبني اي مدينة جديدة بنعمل ايه؟ خط الصرف والطرق وكل حاجة، انت هيا بنا بقى ايه نبني سهلة بقى، اخر خطوة دي سهل، لانك محتاج التعبئة بس، اقعد يا ابني هنا احفظ للمتن ده، وانت يا ابني اقعد احمد، لكن انت عندك الخطوط العامة. عشان كده انا لا يمكن اتبنى مسألة ان الاوائل والمتأخرين ومش عارف ايه، وكان اول ما اعرفش انا ده احالة على البحر الاحمر ولا البحر، الطالب هيحرجني، لو الطالب طالبني انا عايز ابقى راسي مرفوعة كده، عايز انا بتكلم اتكلم براحتي واشور براحتي واقوم واقعد، ليه انا تابع، انما ما تحصرنيش، ده فضل عن خاص، ما انت الطالب انت اللي بيحبني هيحصرني ويحرجني ويعرقني، امال خصمي، امال خصمي يقول ايه؟ يبقى انا لازم اشكل، انا عندي كتب فن، كتب فن. شوف احنا مثلا، احنا ولا حاجه مثلا في الحديث مش محسوبين لا في العير ولا في النفير، طب نجيب المحسوب زي العدو والناس دي، طب ما نشوف كده الراجل ده مشي ازاي في علم الحديث، او احنا بقى مش محسوبين خالص، تعال نشوف ده سين وجيم لغايه النهارده، سين وجيم سين وجيم سين وجيم، فين كتب الفن؟ فين كتب أصل يعني شيخ ببدأ طب أنا ابدأ بالنخبة، ابدأ بالبيقونية، ابدأ بكتب الفن، ابدأ بعيار 24، هبدأ بالنخبة وتروح يبقى أنت درست حاجة اسمها نخبة، الموقظة، الباعث، مقدمة من الصلاح بالتنكيت عليه، خد كتب فن يعني. دي بقى اسمها ايه يا عسلام؟ ايوه تأصيل يا احمد، تأصيل، الترتيب. بعد ذلك يأتي الايه؟ التعبئة. لازم كده اخطط المدينة قبل بنائها، لازم اخطط المدينة قبل بنائها. فلهذا تجد الخلل عندنا فين؟ يقع في عدم التخطيط العلمي الذي يتناسب مع طريقة الايه؟ العلماء. انا ما اختارش اي كتاب كده، انا اختار اي كتاب ازاي؟ مرحلته ايه؟ طريقته ايه؟ انا اختار بترتيب، انا اختار ليه الكتاب ده انا اخترته، ليه الكتاب ده ما اخترتوش، ليه الكتاب ده كذا الى اخره. اشمعنى انا بختار الطحاوية مع اني فيها ملاحظات وبختار كذا طب انا في غنى عنها، ما انا عندي 1000 كتاب في العقيدة، بلاش الطحاوية. لا ده انا بديها لك عشان اوعى تتمرد بعد كده وتقول الطحاوية مبتدع وده مبتدع ومنظخ الكتب. انا بديها لك عشان اربيك ان ده هو متن شرح العلماء ومش ورا العلماء، مش هتكون افضل العلماء. دي بقى اسمها ايه؟ طريقة علمائنا، وعلمائنا الاوائل كانوا هو ده الصح بقى. اما تيجي تقول لي كيف تدرس الطحاوية وفيها ارجاء، اقول درسها العلماء. كيف تقرأ في كتب ابن حجر وعنده، اقول لك قرأ العلماء وحالوا عليه ونبهوا، انما عند الطحاوي، انما عند ابن قدامة، انما عند ابن حجر، انما عند نووي الحكم فيه كيت وكيت. يبقى انا بربك على ايه؟ وربك على ايه؟ وربك على طريقة العلماء. وإلا انا في غنى الطحاوي خاصتك فين الوسطية، وانا عايز الطحاوية مثلا يعني ممكن استغنى عنها وخلاص الباب اللي يجي لك منه ريح شد واستريح. لا انا ما سد انا في حياتي اسد في عقليتك افضل ما تفتحه على الاخوة بعد ما موت وتيجي تبقى انت محمود الحداد بتاع المنطقة، ولا تبقى مش عارف ايه، ولا تبقى مش عارف ايه. صح، يبقى انت بتتربى عمليا قبل، يبقى انت ورثت طريقة اللي هي احنا الطريقة دي مين اللي ورثها؟ العلماء. تبقى طريقة مسندة، هو ده اللي احنا نقول العلماء يقولون. العلماء ما زالوا يدرسون كتب ابن حجر، جاي انت منين الطريقة دي؟ العلماء ما زالوا يدرسون الطحاوية، منين انت جايب الطريقة دي؟ نحن لا ندرس الطحاوية، انت اغير على السنة منهم، مع التنبيه على هذه الاخطاء. والقاعدة العلمية عندهم ان هذه زلات وليست انحرافات. فلم يكن الطحاوي مرجئا يؤصل المرجئة، ولم يكن ابن حجر اشعريا يؤصل منهج الاشعرية في كل فروعه، ولا لا غنى لا 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 حاجة لنا في اشعري ولا حاجة لنا في مرجئي. لكن نعم وافقوا هؤلاء في مسائل، ولكن العلماء على الانتفاع بكتبه. نعم
قال القلب نعم. ملك.
ايوه انا كنت راح اسالك سؤال دلوقتي اقولك هو اتم نعم زي الطهاره زمان عند الاخوه كده طهاره ونبدا من جديد طهاره ونبدا من جديد نعم
قال القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا خبث الملك خبث جنوده
لا شك ألا إنا في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديث النعمان بن بشير في الصحيحين نعم
لا ينتصر للحلاج إلا جاهل بحاله أو منافق عدو لله ورسوله
يا سلام لا ينتصر لصاحب بدعة إلا جاهل بحاله أو منافق عدو لله ورسوله أيا كان بقى أيا كان لا ينتصر لمبتدع لضال إلا جاهل بحاله وده أحسن الأحوال أو منافق عدو الله ورسوله نعم
سئل سعد الدين عن ابن العربي فقال هو بحر لا ساحل له قال ابن تيمية فلعمري إنه لبحر لكن ملح أجاج
الله المستعان لما عنده من مخالفات ابن عربي مع كوني على علم ابن العربي مع كوني على العلم ومع كونه على يعني توسع وتبحر الحقيقة لكن أيضا أصابته لوثة من لوثاته الأشعرة لكن هو كابن حجر كالنووي وهؤلاء نعم
ابن العرب الملكي يا شيخنا
نعم نعم
لا غيره
لعله التفتزاني أو شيء الله أعلم. نعم.
قال لن يتم الدين إلا بمعرفة الآثار النبوية والسلفية وفقه لما قصدوه من المعاني الدينية كما كان علماء السالفين.
الله أكبر. لن يتم الدين إلا بمعرفة الآثار النبوية والسلفية. ده اللي احنا نبهنا عليه أحمد أمس يا أحمد لما قال ابن أبي العز الحنفي والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية والنبوية. قلنا يا ليت كان زاد والسلفية مع أنها أصلا لا تخرج عن النبوية والإلهية، لكن لما كانت هناك مصطلحات ولما كانت هناك إضافات رد بها السلف عن على أهل البدع وأوجدوا ألفاظا لم يستعملها السلف لكن هي في فحوى ومعنى ما استعمله السلف، تمام، قلنا لابد من التابعين في هذه، ولا يقال هذا خروج عن كتاب والسنة بل هو شرح لكتاب والسنة. الرحمن على العرش بذاته ليست في القرآن ولا في السنة، لكن هي معنى ما في القرآن والسنة، يبقى نضيف كلمة والسلفية. ابن تيمية قالها هنا الأثار النبوية والسلفية. طيب وفقه لما قصدوه من عن الدنيا يعني ايه؟ يعني لا يكفي حفظ الآثار حتى تفهم المراد، حتى تفهم المراد من هذه الآثار، ما المراد بهذه الآثار. يبقى احنا منهجنا اختصار ألفاظ ومصطلحات، أسامي ومباني، وإيه وأحكام ومعاني. يبقى أسماء ومباني لابد أن تكون سلفية، حقائق ومعاني لابد أن تكون سلفية. ده خلاصة الحق. خلاصة الحق هو كذا التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية النبوية السلفية هو سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى منهجنا أسماء ومباني ما نستغناش عنها، ما نقولش المسألة ليست العبرة بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. دي قاعدة صحيحة، بس في إيه؟ حينما تكون الأسماء مترادفة فمش لازم يعني العبرة بأنك أنت تقول جنس العمل أو ترك العمل كلية، مش مشكلة يعني اسم من هذه الأسماء. العبرة بالحقائق والمعاني، العبرة بالحقائق والمعاني. لكن في منهج السلف وصياغة هذا المنهج لابد من المحافظة على الأسماء والمباني والحقائق والإيه والمعاني كما كان علماء السالفين. يعني مثلا دلوقتي لما جاء أقول مثلا إيه التعبير بكلمة تنزيه الله عن كذا وكذا، ما ينبغي إحنا نعبر بتسبيح الله عن كذا. طب من سبقني؟ طب لما أنت كطالب هتنقلها عني ممكن تقول عن أحد آخر؟ تقدر تقول عن أحد آخر؟ طب وليه؟ وليه نربيك على الضعف أصلا؟ الدنيا كلها الأمة كلها بتعبر تنزيه الله عن كل نقص وعيب، تنزيه الله عن كذا، تنزيه الله تنزيه بمعنى التسبيح بمعنى التنزيه، ما في مشكلة. ما لفظ مستعمل استعمله العلماء لكن نسبح الله عن كذا. طب وننزه الله؟ طب من الذي سبقني إلى هذا؟ يبقى هنا اعتبار ما عند السلف. ولهذا يا أخواني ما في مشكلة أن أعبر بالأولويات، زي ما النبي عن ربنا في مسألة عبدي وأمتي، دي أولويات. لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا ده جائز لنا مقيدة، مش أنت السيد. لكن لما جي رضا ليه السيد هو الله، مع أنه ما قلوش السيد. ومن أجل هذا قال قلوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، احذروا. وإن كان القول جائز ده كان أخشى أن يفضي إلى غير جائز. واضح؟ ولهذا أنا ما أجي عبر أقول يعني إيه، ولو عبر عن هذا ما في إشكال، وعبر عن في ألفاظ أنبه عليها من باب أولويات، في ألفاظ بس بشرط أن أكون متبعا للعلماء، في ألفاظ أعبر عنها بالواجبات، لا تعبر عن كذا بكذا لأنه هذا اللفظ حذر منه العلماء لكن عبر بكذا، زي تماما طريقة السلف. الجسم لفظ ومعنى، معنى استفصل، لفظ لا تثبت ولا تنفي. من اللي قال كذا؟ السلف. أنا أريد أن تكون قاعدتي هكذا، لما أجي أنبه بتنبيه ماذا؟ السلف. تعالى عن الأعضاء والأركان والحركات والجهات الست كساء، ده الطحاوي. ألا بس أجيب إيه وأنا بستدرك على الطحاوي أستدرك باستدراك علماءنا ماذا علقوا على هذا الموضع. لما نيجي إثبات الحد أو نفي الحد أعلق بكلام علماءنا، إيه الحد المثبت الحد المنفي؟ يبقى بهذا قصرت طريق عليا، لم أجهد نفسي في غير السبيل، الطالب أخذ من أعلى مني وارتفع بدل ما يقول شيخنا قال شيخنا قال شيخنا قال، بيقول العلماء قالوا، يبقى هنا استفاد. تمام، بهذا نكون قد فرغنا من هذا القسم، وهو فوائد منتقاة من جميع المسائل. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.